بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. توقفنا في الحلقة السابقة على الكلام على مذهب الجبرية والذين زعموا أن فعل العبد كحركة المرتعش وكالريشة في مهب الريح، وهذا هو الجبر الذي أنكره السلف. وكما ذكرنا في اللقاء السابق أن الجبر لا يكون إلا من عاجز، فلا يكون إلا مع الإكراه. لكن هل يوصف الله عز وجل بالإجبار بهذا الاعتبار؟ الجواب لا، لا يوصف الله عز وجل بالإجبار، لأنه خالق الإرادة والمراد، قادر أن يجعله مختارا بخلاف غيره. ولهذا جاء في الألفاظ الشارع الجبل دون الجبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس: إن فيك خلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. فقال: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ لم يقل أجبرت عليهما أو جبرني الله عز وجل عليهما، جبلت عليهما. فقال: بل خلقين جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم الله ورسوله. والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري، لا يعذبه على الفعل الذي يكون بلا قدرة ولا اختيار منه. والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري هذا أمر معلوم بالحس، معلوم بالفطرة. بعد الحاصل، المؤلف لخص الكلام المتقدم في الحلقة السابقة والتي قبلها أن العبد، أن فعل العبد فعل له حقيقة، لا كما يقول الجبرية، ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى، لا كما يقوله القدرية. ليس هو نفس فعل العبد كما يقول الجبرية، ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، أثبت للعباد فعلا وكسبا، وأضاف الخلق إلى الله تعالى، والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر، كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن الأفعال هي فعل للعباد وكسب لها، يجازون عليها إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. ثم انتقل الطحاوي رحمه الله وقال: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، إلى آخر ما ذكر. هذه الجمل تضمنت بعض المسائل، منها على سبيل الإجمال سنختصر فيها: هل تكليف ما لا يطاق جائز عقلا؟ ذهب الأشعري إلى جواز تكليف ما لا يطاق عقلا، لكن هل ورد الشرع به؟ اختلف أصحابه في ذلك، واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان، فإنه تعالى أخبر أنه لا يؤمن ثم وأنه سيصلى نارا ذات لهب، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. يقولون هذا تكليف بالجمع بين الضدين، وهذا محال، بمعنى أن الله عز وجل يجوز أن يكلف بما لا يطاق. الجواب، الرد عليهم، يقول الشيخ: هذا الجواب بالمنع، نمنع أن يكون الله عز وجل كلف عباده بما لا يطيقون. وأن التكليف بما لا يطاق عقلا جائز، عقلا نقول لا، ما ذكرتم منه من حال أبي لهب فإن لا نسلم أنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، إذ الاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة له. الله عز وجل أعطاه السمع وأعطاه بصر وأعطاه عقل، وأرسل إليه رسول وأنزل إليه كتاب وبين له طريق الحق وطريق الباطل، فهو يستطيع أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما تبعه أصحابه، ولكنه اختار طريق الشر فتنكر، فلم يكلف الله عز وجل بما لا يطيق، فما كلفه إلا ما يطيقه، كما تقدم الكلام في الاستطاعة تماما. ذكر أمثلة على هذا، ثم انتقل رحمه الله الشاهد أن تكليف ما لا يطاق غير جائز عقلا وغير واقع شرعا، لأنه يتنافى مع عدل الله عز وجل وحكمة الله عز وجل وعلم الله عز وجل. يقول: وقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم إلى آخر كلامه، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق، التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلاء. لا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدر، وقد فسرها الشيخ بعدها، ولكن في كلام الشيخ إشكال، فإن ذكر شيئا من الإشكال لا نقف عنده قليلا أو لا نقف عنده كثيرا. انتقل بعد ذلك ليفرق بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني، والإرادة الشرعية والإرادة الكونية، والأمر الشرعي والأمر الكوني، والكتاب والإذن الشرعي والإذن الكوني، والكتابة الشرعية والكتابة الكونية، والحكم الشرعي والحكم الكوني، والتحريم الشرعي والتحريم الكوني، والكلمات الشرعية والكلمات الكونية، وسنمر عليها على عجل. المؤلف ذكر كل واحدة وذكر عليها أمثلة، ونكتفي بهذا القدر في معرفة الأمثلة فقط. بدأ قال: أما القضاء الكوني ففي قوله فقضاهن سبع سماوات في يومين. وقضاء الله الكوني وكلماته الكوني والشيء المتعلق بالجانب الكوني هذا نافذ لا محالة، بخلاف الشرعي. هذا هو الفرق بين الاثنين، الشرعي قد يقع وقد لا يقع، الكوني لا بد أن يقع. فالقضاء الكوني كما في قوله فقضاهن سبع سماوات في يومين، فهذا أمر وقع ولا خيار فيه. يقول: أما القضاء والقضاء الديني الشرعي في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لكن هل عبده الناس جميعا؟ لا، منهم من أشرك به فلم يقع من بعض الناس. يقول: أما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ ولا يكون إلا ما يريد. تقدم الكلام على التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. أما الأمر الكوني ففي قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولهذا يقع حتما. وكذلك قل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فالأمر وقع حقا ولا يمكن تأخر وقوع هذا الأمر، لأنه أمر كوني. يقول: والأمر الشرعي في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لكن هل يلزم الوقوع؟ لا، ما يلزم. وأما الإذن الكوني ففي قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، والإذن الشرعي في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وأما الكتاب الكوني ففي قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، يعني واقع لا محالة. وقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني هذا واقع لا محالة. والكتاب الشرعي الديني في قوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، نعم، ما يلزم. قد يقتل شخص آخر ولا يختص منه. وقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الله كتبه، لكن هل يقع حتما؟ لا، قد لا يقع من بعض الناس، قد لا يصوم. وأما الحكم الكوني ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السلام فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، وقوله تعالى قال ربي احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، هذا واقع لا محالة. والحكم الشرعي في قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وأما التحريم الكوني ففي قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، ولهذا وقع لا محالة. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، وهذا أيضا وقع لا محالة. أما التحريم الشرعي ففي قوله حرمت عليكم الميتة والدم، الله حرمها، لكن هل يلتزم العباد بذلك؟ منهم من يلتزم ومنهم من لم يلتزم بهذا التحريم. وقوله حرمت عليكم أمهاتكم. وأما الكلمات الكونية ففي قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، وفي قوله تعالى أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فكلمات الله عز وجل هنا نافذة لا محالة، لا يجاوزها مخلوق كائنا من كان. والكلمات الشرعية الدينية في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هذا هو التقسيم بالنسبة للإرادة والقضاء والحكم والكتابة والإذن إلى آخره، إلى شرعي وإلى كوني. وقلت لكم الفرق بين الاثنين، الكوني واقع لا محالة، أما الشرعي فلا يلزم من الوقوع، كما أن الكوني لا يؤاخذ به الإنسان بخلاف الشرعي هو الذي يؤاخذ به الإنسان، والاستطاعة والقدرة متعلقة بالجانب الشرعي لا بالجانب الكوني. يقول وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن الظلم العباد، يقتضي قولا وسطا بين قول القدرية والجبرية، فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيح. تقدم الكلام عليه أن الظلم الذي نفاه الله عز وجل عن نفسه غير الظلم الذي نفهمه الواقع من العباد، كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحو من القدرية، قالوا أن الله عز وجل يقدر الخير ثم يحاسب عليه، هذا ظلم. نقول لا، ليس هذا هو الظلم. الظلم الحقيقي أن تمنع الشخص عن الشيء الذي يستحقه، هذا هو الظلم. يقول فإن ذلك تمثيل لله تعالى بخلقه، لأنهم لما قاسوا الخالق بالمخلوق في الظلم نفوا القدر عن الله عز وجل. يقول وقياس له عليهم وهو الرب الغني القادر، وهو العباد، وهم العباد الفقراء المقهورون. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقوله من يقوله من المتكلمين. بعض المتكلمين قالوا الظلم الذي حرمه الله على نفسه هذا ممتنع عنه سبحانه، وهذا ليس بصحيح، إذ لو كان ممتنعا لم يتمدح الله عز وجل بتركه. الشيء يتمدح بتركه إذا كان مقدور، ولله المثل الأعلى، كون الأعمى ما يمدح بأنه لا يبصر ما حرم الله عز وجل لأنه غير مقدور له، لكن يمدح الشخص المبصر لأنه امتنع عن شيء قادر عليه. واضح؟ نعم. كما يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل، إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي، والله ليس كذلك. فإن قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقوله ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقوله ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يقول قوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، وذلك يدل على نقيض هذا القول، وبمعنى أن الله إذا تمدح بترك الظلم فهذا يدل على أن هذا الشيء مقدور له وليس بممتنع، وإنما تنزه عنه سبحانه وتعالى. يقول ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يقول فهذا دل على شيئين، أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك. كيف يحرم الله عز وجل على نفسه شيئا وهو ممتنع؟ هذا ما يحرم، هذا هو أصلا ممتنع، فكونه حرم على نفسه هذا الشيء هذا يدل على أنه مقدور يستطيع أن يفعله. الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي، بمعنى الظلم زعموا أنه لا يكون إلا من شخص أو من مخلوق يؤمر وينهى، وهذا مو صحيح. يقول الله ليس كذلك، فيقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع منه. يقول وأيضا فإن قوله فلا يخاف ظلما ولا هضما فسره السلف بأن الظلم أن توضع عليه سيئات غيره. معنى الظلم المنفي هنا فلا يخاف العبد يوم القيامة ظلما، بمعنى أن توضع عليه سيئات غيره، نأتي بسيئات فلان وفلان وفلان نجمعها على فلان وهما لا علاقة بها، فالله عز وجل قال لا يخاف ظلما. والهضم أن ينقص من حسناته، أن يؤخذ من حسناته بلا سبب، كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأيضا فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يؤمن من ذلك. أيضا مما يدل فقول الله عز وجل لا يخاف ظلما ولا هضما، إذا كان ممتنع كيف يخاف من الإنسان؟ الممتنع لا يخاف من الإنسان، فهذا يدل على أن الظلم ليس بممتنع ولكن الله تنزه عنه، ولهذا يمدح لهذا الشيء. يقول والقرآن يدل على نقيض هذا القول في مواضع نزه الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له، فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم، كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم، وذلك كقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فإنه نزه نفسه عن خلق الخلق عبثا وأنكر على من حسب ذلك، وهذا فعل. وقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أي نزه الله عز وجل عن نفسه أن يساوي بين المسلمين والمجرمين، أن يساوي بين الطائعين والعاصين. وقوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، إنكار منه على جواز أن يسوي الله بين هذا وهذا. وكذا قوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون، إنكار على من حسب أنه يفعل هذا وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح، وهو مما ينزه الرب عنه، لا أنه لا يقدر عليه، فالله على كل شيء قدير وليس بممتنع عليه، لكن الله عز وجل تنزه عن هذا الفعل ولا يفعله البتة. يقول وروى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. يقول وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية لأنه ظاهر في كونهم تمسكوا به، وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم الفاسدة، ولهذا قابلوه بالتكذيب أو بالتأويل، كذبوا به، فريق منهم كذبوا به وقالوا خبر أحد ما نقبل به، وفريقا آخر قابلوه بالتأويل، كما صنع أهل البدع دائما مع النصوص التي لا تتوافق مع عقولهم ومع مذهبهم. من أسعد الناس بمعنى هذا الحديث؟ يقول أسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوا بالتصديق وعملوا وعلموا من عظمة الله تعالى وجلاله وقدر نعم الله على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم، إما عجزا وإما جهلا وإما تفريطا وإضاعة وإما تقصيرا في المقدور من الشكر، ولو من بعض الوجوه فإن حقه على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة إليه ومتعلقة به، حيث يكون القلب عاكبا على محبته، إلى آخر ما ذكر. الشاهد أنه لو عذبهم لعذبهم هو غير ظالم لهم، لأنهم ما أعطوه حقه الذي يستحقه سبحانه، ولو رحمهم لكانت رحمته تسعهم سبحانه وتعالى. الشاهد أن ظاهر هذا الحديث لا يدل على ما ذهب إليه الجبرية، ولا يقابل كما قابله القدرية بالتكذيب والتأويل، بل ظاهره يشهد لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى مسألة متعلقة أيضا بالموت وما بعد الموت وبالآخرة، وهي مسألة انتفاع الأموات بفعل وعمل الأحياء، وذلك عند قول الطحاوي رحمه الله وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. يقول الشيخ اتفق أهل السنة، يعني الآن يريد أن يحرر محل النزاع في مسألة انتفاع الأموات بسعي الأحياء، هل إذا عمل الأحياء عملا للأموات ينتفع الأموات به أو لا؟ أولا لا بد من تحرير محل النزاع، أين محل الخلاف وأين محل الاتفاق؟ محل الاتفاق أن أهل السنة اتفقوا على أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، هذا بالاتفاق، بما تسبب به ما تسبب إليه الميت في حياته، ما كان سببا إليه في حياته. مثال ذلك لو وضع صدقة جارية جاء وحفر بئر ماشي، سب البرادة، ثواب هذا العمل يصل إلى الميت لأنه هو الذي تسبب به. ترك علم نافع، ألف مؤلفات، ترك محاضرات، ترك طلاب انتفعوا بعلمه، هو الذي تسبب به. إذن أجر هذا العمل يصل إليه، وهذا باتفاق أهل السنة. إذن هذا هو السبب الأول في انتفاع الميت بسعي الأحياء. السبب الثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج. الدعاء والاستغفار لأن النص ورد بذلك، أن يستغفر المسلمون لهذا الميت، فالميت ينتفع باستغفار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فدل على أن الأموات ينتفعون من هذا الاستغفار. أيوة الدعاء، قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أو ولد صالح يدعو له. وأيضا شرعت صلاة الميت والدعاء للميت، فدل على أنه ينتفع بهذا العمل. أيضا الصدقة سيأتي الدليل عليها، حديث المرأة التي افتلتت نفسها، والحج أيضا حديث المرأة الخثعمية، فكل هذه ثبتت في النصوص، ولهذا اتفق أهل السنة أن هذه الأشياء يصل ثوابها إلى الميت. اختلفوا في وصول ثواب الحج، هل هو اللي يصل ثواب العمل أو ثواب المال الذي ينفق في الحج. يقول المؤلف محمد بن حسن رحمه الله ذكر أنه يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج، أما عند عامة العلماء فإن ثواب الحج للمحجوج عن العمل وما أنفقه، وهذا هو الصحيح. باقي عندنا الأعمال البدنية، الأعمال البدنية الأخرى، صلاة، الصوم، قراءة القرآن، هل ينتفع بها الميت أو لا؟ هذا هو الذي جرى فيه الخلاف، ونرجئ الكلام فيه إن شاء الله إلى الحلقة القادمة. أستودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تكسيما كثيرا.